المسيح ملك السلام مع كل الإخوة اللي موجودين في الروم. يا ريت لو في صوت بس تدوني واحد على التكس بعد إذنكم. طب كويس 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 أختي المحبة، نشكر ربنا نشكر ربنا. هو أنا هحكي الاختبار، هحكيه، هحاول إن أنا أحكيه بطريقة جديدة، هحكيه زي ما نكون أكننا بنحكي حكاية، يعني أنا بحكي حكاية بتاعت حد زي حدوتة كده بنحكيها. أنا هحكي الاختبار، وبعد الاختبار انا يعني اي حد عنده اسئلة في اي حاجة انا موجود معاكم وتحت امركم. الحكاية بدأت من بدري قوي. ولد صغير اتولد في اسرة من الاسر اللي هي ضحايا للتشريعات الاسلامية. ازاي الاسرة دي كلها ضحايا من ضحايا التشريعات الاسلامية؟ ام متدينة لحد ما، واب ملوش اي علاقة بالدين، غني معاه فلوس، فكل حاجة بيعملها متعة، يعني عايش من اجل المتعة في الحياة. اتجوز 18 زوجة، مخلف 35 ولد وبنت، 35 طفل من 18 زوجة. اب كل شوية عمال يتجوز ويطلق يتجوز ويطلق، على طول في اربعة بس في تجديد. طبعا الولد ده طلع من ضمن ال 35، فكان الولد وهو صغير، وهو طفل صغير خالص، كان عنده دايما عاتب على ربنا، زعلان من ربنا، لانه كان دايما لما حد يجي يتكلم براه، انت ليه بتعمل كده، انت بتتجوز كتير، انت مش عارف ايه، فكان يقول ايوه انا مصري. فكان دايما بيقول انا ما بعملش حاجه تغضب ربنا، انا بتجوز على سنه الله ورسوله، انا راجل مقتدر وبقدر اعلم ولادي كويس، بصرف عليهم كويس، بربيهم كويس، فخلاص ما بعملش حاجه حرام، ما بعملش حاجه تغضب ربنا او ضد الشريعة او ضد الدين. فطبعا الولد وهو صغير كان لما يبقى مثلا في المدخل بتاع العمارة بيلعب هو والاطفال الجيران وكده، كان لما يجي مثلا الولد يلاقي بابا بتاع طفل من الاطفال اللي بيلعبوا معاه جه، الطفل بيسيب اللعب ويجري، بابا جه بابا جه، كلمة بابا جه بابا جه دي كانت بتعمل ازمة للطفل ده، لان هو كان محروم ان هو يشوف بابا، كان بيشوف بابا كل 5 6 شهور لساعات معدودة. طبعا لان الاب مش فاضي، عمال ماشي على الشريعة وعلى سنة الرسول، عمال يتجوز ويطلق ويخلف. فطبعا الولد كان دايما لما بيغتنم نفسه كان بيعتب على ربنا، انت ليه كده، يعني انت ازاي تكون مبسوط ان انت يعني حرمني من بابا، ازاي يعني ان حرماني من بابا يكون انت، تكون انت يا رب راضي عنه، ازاي انت تكون عايز كده، ازاي تكون دي هي شريعتك، ازاي تكون دي هي سنة الرسول بتاعك، ازاي يا رب. ومن هو طفل صغير يعني كان الولد في الوقت ده عمره 4 سنين و5 سنين، ما كانش يفهم اي حاجة، بس كان دايما عاتب على ربنا لان كان حاسس ان ربنا سبب من الاسباب ان هو يحرمه من باباه. وطبعا ما كانش الولد ده بس اللي محروم من باباه، ده كان طبعا هو وكل اخواته، يعني ال 35 كلهم محرومين، كانوا بيعانوا، بس هو الولد اللي كان دايما عاتب على ربنا، وكان بيأثر فيه قوي لما باباه يقعد يتكلم مع حد او يتكلم مع ناس يقول لهم انا ما بعملش حاجه تغضب ربنا. الولد ابتدى يكبر وهو جواه العتاب ده على ربنا والولايم على ربنا قوي، ازاي انت تبقى مبسوط بكده وراضي بكده. المنطقة اللي كان ساكن فيها الولد الصغير ده منطقة فيها كنايس كتير، فالولد كان بالصدفة في يوم من الأيام معدي من قدام كنيسة، فكان سمع في الكنيسة صلاة، وبعدين سمع كلمة علقت معاه ولمست قلبه قوي، كان كلمة وهي نجينا من الشرير. فالولد الكلمة دي لمست قلبه قوي وهو طفل صغير 5 سنين و6 سنين. بدأ الولد عرف المواعيد بتاعت الصلاة بتاعت الكنايس، بقى يروح يفضل يعدي من قدام الكنيسة ويقعد بتاع عشان خاطر يسمع كلمة نجينا من الشرير. كان دايما يقعد يفكر مين الشرير وازاي ينجينا من الشرير، كان دايما بيسرح مع الكلمتين دول نجينا من الشرير، كانوا بيتلامسوا معاه قوي، كان بيصحى بدري جدا وينزل يلف قدام الكنايس وبتاع عشان خاطر يسمع كلمة نجينا من الشرير وهم بيصلوا جوه الكنايس. الولد كبر شوية وطلع لقى نفسه مسلم في اسره مسلمه، وام بتصلي وبتعمل الفرائض الاسلاميه، ويعني متدينه لحد ما، وطبعا اب بعيد عنه تماما. الولد لغايه ما وصل وهو عنده 12 سنه كان ماشي هو وواحد صاحبه رايحين المدرسه، فاي اطفال بيهزروا مع بعض وبيضحكوا مع بعض وبيقولوا نكت لبعض. الولد سمع صاحبه قال لي نكتة، النكتة دي لمست قلب الولد وشغلت عقله. هي نكتة كانت بتقول ان قسيس، هي نكتة قديمة قوي، قسيس وشيك قاعدين بيصطادوا سمك على شاطئ النيل، ف كان الشيخ كل ما يرمي السنارة بتاعته تطلع فاضية، القسيس يرمي السنارة بتاعته تطلع فيها سمكة. فالشيخ سأل القسيس قال له انت بتعمل ايه عشان تصطاد سمك كتير كده؟ القسيس قال له ابدا انا ما بعملش حاجة، انا قبل ما ارمي السنارة بتاعتي في النيل بقول بسم الاب والابن والروح القدس وارمي السنارة. الشيخ قال له خلاص اجرب. الشيخ قبل ما يرمي السنارة بتاعته في النيل قال بسم الاب والابن والروح القدس، رمى السنارة طلعت له سمكة. فرح الشيخ عليه الصلاة النبي، وقعت منه تاني السمكة في المية. الولد كلمة بسم الاب والابن والروح القدس لزقت في دماغه. مين هو الاب والابن والروح القدس؟ طبعا الولد راح الفصل بتاعه كان ليه زميل مسيحي فسأله مين هو الاب والابن والروح القدس؟ زميله قال له ده ربنا. قال له طب ازاي يكون ربنا الاب والابن والروح القدس؟ فقال له انا ما تتكلمش معايا في الدين، انا بتكلم معاك في الدين. قال له لا. قال له خلاص ما تتكلمش معايا في الدين، هو ده ربنا. طبعا الولد الصغير عرف ان ربنا هو الاب والابن والروح القدس. الولد كان دايما من في السن ده كان بيكره العنف قوي، كان دايما بيحس ان الاطفال المسيحيين هاديين جدا، فكان بيحب يتعامل معاهم ويتكلم معاهم ويصاحبهم وعرف. فالولد ابتدى مخه يشتغل، ليه ما يكونش هما اللي صح؟ الولد وصلت له معلومه ان المسيحيين ما بيتجوزوش غير مره واحده، يعني ما ينفعش الراجل المسيحي يتجوز اثنين وثلاثه عكس باباه اللي متجوز 18 وعمال يخلف في اولاد ويجيب في اولاد وما بيشوفهمش، المهم ان هو بيصرف عليهم كويس وبيعيشهم كويس. الولد طبعا يعني كان شايف ان المسيحيين الاطفال المسيحيين هاديين وكويسين، وعرف ان المسيحيين ما بيتجوزوش غير مره واحده. كل ده ابتدى ياثر فيه قوي. طب ليه ما يكونش المسيحيين هم اللي صح؟ ليه ما يكونوش هم اللي صح واحنا اللي غلط؟ المسلمين هم اللي غلط. بدا الولد يختبر الموضوع بنفسه بعقليه طفل. طبعا هو عارف الاب والابن والروح القدس هو ده ربنا. بدا الولد فعلا يختبرها بعقليه طفل. الصبح رايح المدرسة مستني الباص، الباص مثلا هيتأخر او كده، الولد يغمض عينيه ويقول بسم الاب والابن والروح القدس، يلاقي الباص جه. الولد ممكن يكون بيعمل حاجة مثلا، عمل حاجة غلط وخايف ان هو يتعاقب في البيت من مامته، تعاقبه على الغلط اللي هو عامله. فالولد قبل ما يواجه مامته يبتدي يقول بسم الاب والابن والروح القدس، يلاقي الموضوع بتاعه بيعدي مفيش مشاكل. لو عمل اي حاجة في المدرسة وخايف ان هو يتعاقب او يحصل معاه اي حاجة، فكان دايما بيقول بسم الاب والابن والروح القدس، لقى الامور بتاعته بقت بتمشي، لقى الجمله دي ليها تاثير قوي وبتمشي له كل اموره. فبقت بالنسبه للولد الجمله دي زي تعويذه سحريه، التعويذه اللي بيمشي بيها كل اموره. وبدات فعلا التعويذه دي بتجيب معاه نتائج جامده لغايه ما بقى في بينه وبين التعويذه دي ثقه جامده، بينه وبينها بقى واثق ان هو وقت ما يقولها هتمشي له كل اموره. وفضل الولد عايش حياته بالتعويذه دي لغايه لما الولد جه باباه مات. وطبعا في حاله قلق في البيت عنده طبعا، وبالذات بخصوص موضوع تقسيم الميراث، العدد كبير وفي مشاكل جامده. هم 35 اخ واخت بس 18 مجموعه، يعني كل ولاد ام مجموعه وكل مجموعه عايزه تاخد حقها وحق المجموعه الثانيه. فطبعا في توتر وفي قلق. فالولد طبعا لقى مامته واقفه وعماله بتكلم محامين وبتكلم ناس وكده. فقال لها الولد انا هقول لك على حاجه يا ماما، انت لو عملتيها محدش هيقدر يضحك عليكي، محدش هيقدر ما يديناش حقنا بالظبط، انت تقوليها وهو ربنا هيمشي لك كل امورك. فقالت له طب ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ قال لها انت قولي باسم الاب والابن والروح القدس. هو قال كده لمامته. الولد اول مره يشوف مامته تنفعل عليه بالطريقه دي، انفعلت عليه جامد وبدات تضربه اول مره في حياته، يعني في حياته كان يتضرب من مامته، مامته قعدت تضرب فيه وكده. وقالت له انت هتودينا جهنم، اللي انت بتقوله ده كفر، احنا هنروح جهنم بسببك. انت دلوقتي عندك 12 سنه، انا المفروض من سنتين كنت ضربتك عشان انت ما بتصليش. طبعا في حديث كله يمكن مش يعني انا كل اللي في الروم عارفينه بخصوص الصلاه والاطفال، علموا اولادكم الصلاه على 7 سنين واضربوهم على 10 سنين. فالام طبعا قالت له اللي الرسول قال اللي انا كنت اضربك وانت عندك 10 سنين، دلوقتي انت عندك 12 سنة وما بتصليش، والشيطان هو اللي بيلعب بيك، والشيطان هو اللي بيصور لك الكلام ده، وانت كده هتروح جهنم، وانت كده اشركت بالله، وانت كده انا كمان هروح جهنم بسببك. طبعا الولد لما سمع الكلام ده من مامته حصلت له حاله صدمه جامده، حس ان يعني الشيطان هو اللي كان بيعمل فيا كل ده، الشيطان هو اللي كان بيلعب بيا. بس طبعا الولد صدق كلام مامته، لان كلام مامته كان بالنسبه له قانون. صدق الولد صدق كلام مامته وبدا يحس بالذنب ناحيه اللي هو عمله، انا اشركت بربنا، انا كفرت بربنا، انا يعني وصلت لمرحله جهنم. فالولد كان ايه يعمل ايه طيب عشان يحاول ان هو يكفر عن غلطته دي؟ بدا فعلا الولد يصلي، بدا يروح الجامع ويصوم ويقرا قران، وبدا يمارس حياته كمسلم ملتزم من هو عمره 12 سنه. الولد في الوقت ده كان كل ما يعرف عن ربنا اكتر كل ما تزداد حاله الرعب من ربنا، كل ما يعرف القران كل ما تنتابه حاله، يعني بعد ما خلص قرايه في القران تنتابه حاله من القلق والتوتر والخوف والرعب. كان الولد حاسس ان ربنا هو اللي خلقه، ربنا لما خلقه ساب التوقيع بتاعه او صوره ربنا سابها جواه. فطبعا الولد ما كانش حاسس ان هي دي التوقيع بتاع ربنا اللي جواه، مش هو ده اللي انا بقراه في القران، مش هو ده اللي بيقراه في الاحاديث، مش هو ده اللي بيسمعه في خطب الجمعه، مش هو ده اللي بيسمعه من الخطب بتاعت الشيوخ. كان حاجة تاني خالص غير الصورة بتاعت ربنا اللي جواه، اللي هو ربنا اللي خلقه اللي ساب الامضة بتاعته جواه. الولد كان بيعمل كل حاجة وكان بيحاول على قد ما يقدر ان هو ينفذ اوامر ربنا ويطيعه، كان بيحاول ان هو يحب ربنا، ما كانش قادر ان هو يحب ربنا، كان بيحاول ان هو يحس بوجود ربنا في حياته، طبعا ما كانش حاسس بوجود ربنا في حياته، كان بيحاول ان هو يعمل علاقة مع ربنا، ما كانش بيقدر ان هو يعمل علاقة مع ربنا، لان ربنا طبعا بتاع الاسلام طبعا يعني كل عارف، القهار الجبار المقيت المذل المكار، كل الصفات دي بتاعت ربنا طبعا كانت بتعمل له حالة فزع وحالة رعب من ربنا، كان بيحس ان هو يعني ربنا قريب من الشيطان. يعني اذا كان ربنا المتكبر المتعالي، طب ما الكبرياء دي اول خطية اللي بسببها سقط ابليس وتحول من ملاك الى شيطان بسبب الكبرياء. المكر اللي ابليس مكار بيمكر على الناس، ازاي يبقى كل ده ربنا هو في نفس الحاجات دي؟ ربنا زيه زي ابليس بالظبط، هما الاثنين واحد. فالولد طبعا كان في حالة اضطراب من جواه، بس ما كانش عارف، يعني ما كان خايف يتكلم، كان مش عارف يعمل، وكان مسلم عادي بيصلي وبتاع بيتقي شر ربنا، بيعمل له اللي هو عايزه اتقاء لشره، لكن ولا بيحبه ولا قادر يحب ربنا ولا قادر يعمل معاه علاقه ولا قادر يحس بوجود ربنا في حياته. لغايه الولد ده لما وصل ثانوي، وهو في ثانوي اتفرج شاف فيلم اتعرض في التلفزيون، كان فيلم رابعه العدويه. الولد طبعا الفيلم اثر فيه قوي، لان اللي عجبه قوي ان ازاي قدرت رابعه العدويه ان هي تعمل علاقه مع ربنا، ان هي قدرت تحب ربنا، ان هي قدرت تحس بوجود ربنا في حياتها. الولد بدا يدور ازاي يقدر يعمل كده، ازاي يقدر يوصل لجزء صغير من اللي وصلت له رابعه العدويه. فبدا الولد يدور على الطريق. رابعه العدويه طبعا كانت صوفيه متصوفه. الولد فعلا بدا يدور على الطرق الصوفية، ان دخل طريقة من الطرق الصوفية، ابتدى ينتظم ويحضر ويواظب في الطريقة الصوفية دي، وابتدى يشوف الاوراد والحاجات بتاعت الطرق الصوفية. طبعا الولد وهو في الطريقة الصوفية كان في حاجات كتير قوي عقله كان بيرفضها، بس كان عاجبه قوي ان مبدأ الحب اللي موجود في التصوف، يعني التصوف شوية ما فيهوش فكر الجهاد، مش معتنقين فكر الجهاد ده. فالولد كان عاجبه كده، بس طبعا كان في حاجات كتير الولد كان مخه ما كانش بيقبلها، بس كان في حاجات مريحاه، فكان مكمل في الطريقه الصوفيه احسن من المساجد بتاعت السنه والكتب بتاعت السنه وعذاب القبر واللي بيحصل والكلام اللي طبعا اللي الكل عارفينه. فطبعا الولد فضل في الطريقه الصوفيه دي. الولد مر برضو بتجربه شويه كانت صعبه عليه، كان في الوقت ده كان في احداث الارهاب والاحداث اللي بتحصل وكده. الولد كان لابس شيرت، كان الولد لسه في تانية ثانوي، وكان رايح عنده درس، راح ياخد الدرس بتاعه، فلابس التيشيرت كان عليه بوستر بتاع مرسوم عليه واحد بنت كده قاعده على موتوسيكل. فالولد وهو ماشي في الشارع طلعوا له شويه شيوخ من اللي هم لابسين جلاليب بيضه، الجلاليب القصيره دي، ورابط شال على دماغه وملتحيين وكده، ودخلوا عليه وسلموا عليه. قالوا له الاخ مسلم؟ قال لهم ايوه مسلم. قالوا له طب انت عارف كده اللي انت بتشيل الفاحشه، وده ربنا قال طبعا ان ده ما ينفعش وكده، انت اللي انت بتعمله ده ما ينفعش واحد مسلم يعمل كده، فانت يا ريت تيجي تتفضل معانا، نروح تيجي معانا المسجد في درس، تحضر الدرس في المسجد وبعد كده تصلي، وبعد كده نجيب لك حاجه تانية تلبسها غير التيشيرت ده. طبعا الولد قال لهم لا انا مش هقدر لاني انا مرتبط بميعاد درس، بس انا لما ارجع البيت هقلع التيشيرت ده ومش هلبسه تاني. طبعا كلامه ما عجبهمش، احتد النقاش بينهم، تطور ان هم ضربوا الولد، ضربوا الولد، هم حوالي بتاع 7 8 اتلموا على الولد ضربوه قطعوا له التيشيرت بتاعه، والولد خد بعضه ومشي في الشارع عمال وهو بيعيط دموعه على خده والتيشيرت بتاعه مقطع وماشي. طول ما هو ماشي ازاي بيعتب على ربنا، انت ازاي جايب ناس تتمم مشيئتك على الارض، انت ازاي عاجز اللي انت تمنع اي حاجة غلط، ازاي انت بتخلي جايب ناس وبتقول لهم انتوا اللي تعملوا كذا، انتوا تقتلوا ده عشان ده عمل كذا، انتوا اضربوا ده، انتوا قلعوا ده التيشيرت بتاعه عشان الصورة اللي على التيشيرت بتاعه ده حرام، انتوا مش عارف ايه. ربنا ازاي يعمل توكيل لاشخاص بتاعته، ازاي ربنا عايز ناس هم اللي يحموه، هو المفروض مين اللي يحمي التاني؟ ربنا هو اللي يحميني انا يا بشر، ولا انا اللي احمي ربنا وادافع عنه؟ مين اللي هيدافع على التاني فينا؟ مين اللي هيحمي التاني؟ مين اللي يقدر يعني اذا كان هو عاجز ان هو يتمم مشيئته، ان هو ينفذ اوامره، عاجز عن كده، انا هقدر انفذ له اللي هو عايزه ازاي؟ فكان الولد طبعا الموضوع اثر عليه جامد. طبعا الولد رجع البيت منهار نفسيا، قعد فتره، الموضوع اثر عليه نفسيا جدا، العلقه اللي خدها من الشيوخ دي اثر عليه نفسيا جامد. وبعد ما خرج من الازمه دي وراح مدرسته عادي، الولد طبعا بدا يقل شويه من انتمائه للطرق الصوفيه لغايه ما دخل الجامعه. طبعا الصوفيين ليهم سبحه مخصوصه اسمها سبحه اوراد، ومعاه كتاب اوراد صغير كده بتاع الاوراد اللي هي الاوراد الصوفيه. الولد كان لما بيروح الجامعه بتاعته ما بين المحاضرات وكده في الكليه كان بيبقى قاعد ماسك السبحه بتاعته وكتاب الاوراد. طبعا كان الكليه بتاعته كان المعقل من معاقل الجامعات الاسلاميه، وكان طبعا نشاطهم قوي قوي في الكليه اللي هو فيها، كان نشاط بتاع الجامعات الاسلاميه قوي قوي في الكليه اللي هو فيها. فالولد طبعا الشاب ده طبعا دلوقتي بقى شاب طبعا في الجامعه، الشاب ده وهو في الجامعه طبعا وقت الفراغ بتاعه كله بيقضيه في السبحه والاوراد وكتاب الاوراد بتاعه. طبعا الجامعات الاسلاميه كانوا بيشوفوا كده، كانوا بيثوروا عليه جامد وبيهاجموه، اللي انت بتعمله ده كفر، انت كده ضد ربنا، ده انت كده في الصوفيين دول فرقه من فرق الشيعه، اللي انت بتعمله ده حرام، ربنا ما قالش كده، ربنا قال تركت الرسول قال تركت فيكم ان اتبعتم لن تضلوا كتاب الله وسنتي، الكلام ده ولا موجود، ولا موجود في السنه ولا موجود في القران، الصوفيين دول ناس مضللين وناس اهل بدعه وناس مش عارف الكلام ده كله. طبعا كان الولد بيقدر بيقف يقاوح معاهم شويه في الكلام ومش عارف ايه، لغايه لما جه في وقت من الاوقات احد زمايله في الكليه بتاعته اداله كتاب عن نشاه التصوف في مصر للدكتور خالد محمد خالد. الولد لما قرا الكتاب ده اكتشف ان التصوف ده متاخد من المسيحيه، بيتاخد يعني التصوف ده ماشي جزء متاخد من المسيحيه، جزء متاخد من الهندوسيه، من حاجات تاني كوكتيل كده، ومركبينه على بعضيه ومقسمينه ومقدمينه بطريقه اسلاميه، يعني مقدمينه بطريقه اسلاميه للناس. حتى معظم القصص بتاعه ائمه التصوف، طبعا ائمه التصوف في العالم في الاسلام هم اربعه اللي هو عبد القادر الجيلاني واحمد الرفاعي واحمد البدوي وابو الحسن الشاذلي، الاربعه دول طبعا اللي هم ائمه التصوف دول، لو القصص بتاعتهم كلها زي قصص القديسين بتاعه المسيحيين. القصه بتاعت هات من الاخر يا اسطى، حاضر حاضر هجيب من الاخر. القصة بتاعت طبعا القديسين، القصص بتاعت أئمة الصوف دي هي قصص قديسين. فبدأ طبعا الولد ده طبعا بدأ عقله يشتغل، التصوف ده صح ولا مش صح، بدأ يشوف حاجات، بدأ يبص بعقلانية أكتر لموضوع التصوف ككل، بدأ يبص له بعقلانية أكتر، بدأ يرفض اللي هو فيه، بدأ في حاجات عقله كان بيرفضها. طبعا الولد في الوقت ده خلاص ساب كل حاجة، بقى اقتنع ان التصوف ده مش حقيقة، التصوف ده برضو فعلا حاجة، في حاجات كتير مش مظبوطة، مش معقولة يكون ربنا، مش معقولة يكون ربنا هو اللي موجود ده. ربنا عايز الجماعة المجاذيب اللي هم بيبقوا عند الحسين والسيدة زينب وبتاع، اللي هم لابسين سبح كتيرة وخواتم وماسك حتة خشبة فيها بتاع خضرة كده من فوق وبتاع، يبقى هو ده اللي ايه يعني، هو ده اللي ولي من اولياء الله، وهو ده اللي حاجة يعني، راجل وصل لكم من القداسة، مع ان الناس دي بتبقى يعني الواحد كان بيشوف حاجات في الحضرة بتاعت الطريقة الصوفية، الاحتكاك بقى وستات على رجالة وبيخبطوا في بعضيهم في الحضرة، وده يخبط في ده، وحاجات غريبة كانت بتحصل. فالولد طبعا وصل لقناعة ان مش ممكن يكون ربنا هو هنا. الولد كان يعني كان في احساس ان الصورة اللي جواه والامضة اللي جواه بتاعت ربنا اللي خلقه اللي هو بيدور عليها مش منطبقة مع ربنا بتاع التصوف برضو. فبدأ الولد خلاص بقى يعني ما بيعملش اي حاجة، بدأ يحتكم لضميره، بيعمل اللي هو عايزه، بس اهم حاجة ما يزيد حد، حتى لو اذى نفسه مش مهم، هو بيعمل كل اللي هو عايزه بس ما بيأذيش حد، وعاش حياته كلها كده لغاية ما خلص الجامعة واشتغل. وبدأ طبعا ربنا رتب له ان هو يدخل على البالتوك، الولد بدأ يدخل البالتوك، طبعا دخل البالتوك بدأ يسمع الكلام اللي بيتقال في البالتوك، بدأ طبعا هو عايز يدور ان هو يثبت للناس دي لا ده مش موجود او دي مش حقيقة. وكانت الصدمة بالنسبة له ان هو كل ما بيدور كل ما بيلاقي الكلام ده حقيقة وواقع وهو ده الاسلام. بدأ طبعا احساسه عارف احساسه مش هو ده ربنا، مش هو ده اللي جوايا، مش هو ده التوقيع او الامضة. طبعا الولد في الوقت ده خلاص بقى ربنا موجود بس مش هو، بقى عنده قناعة ان ايه ربنا موجود بس مش هو ربنا بتاع الاسلام، يعني مش الله بتاع الاسلام غير ربنا اللي هو خلقه وسايب الصورة والتوقيع بتاعه جواه. بدأ الولد خلاص يعني ساب كل حاجة وبقى عايش حياته زي ما هو عايش بيحتكم لضميره، لغاية لما مر بتجربة كانت قاسية جدا، زي ما بيقولوا كده القشة التي قسمت ظهر البعير. الولد في الوقت ده كان موجود في، طبعا هو كان بيشتغل في مجال السياحة، كان موجود في شرم الشيخ، وجه في يوم من رجع الشغل بتاعه، فكان عنده شغل بره، ولما رجع الشركه بتاعته لقى اتنين زمايله قاعدين مستنيينه، ايه يا جماعه انتوا ما مشيتوش ليه؟ قالوا له احنا مستنيينك عشان نجيب عشاء وناكل سوا ونروح البيت ونتعشى سوا. قال لهم طب انا هروح بس السايبر، هبعت كام ايميل كده وهكلم ناس على البالتوك وهاجي لكم على البيت. قالوا له خلاص هنكون احنا جبنا يعني جبنا العشاء. اوسكار اسال انا معلش انا مش هقدر اركز مع التكست، لان انا كل ما بركز مع التكست يعني تركيزي بيروح، ما بعرفش يعني، الواحد بيبقى مستسلسل في الكلام بيلاقي التكست بدأ طبعا الناس راح السايبر، زمايله راحوا جابوا عشاء وهيروح على البيت. هو الولد ما فيش 10 دقايق وهو موجود في السايبر، سمع صوت انفجار جامد، الشاشات بتاعت الكمبيوتر اللي موجوده في السايبر النت ده طارت، الازاز اتكسر. طبعا خرج جري في الشارع، بس لقى ان في نار، كان الكلام ده الساعه 1:30 بالليل، لقى طبعا في نار جامده قوي في السماء، الدنيا بقت ظهر، طبعا بيبص حواليه في حاله فزع وهلع في الشارع، الناس كلها بتجري وكده. الولد جري، الشاب ده جري دخل ناحيه الانفجار، بس لقى طبعا وهو بيجري لقى كابوس، لقى اشلاء بني ادمين متقطعه ومرميه، بني ادمين بتسبق على الارض ودم بيجري على الاسفلت من كل ناحيه، ونار ولعه في عربيات ولعه تتحرق بالركاب اللي جواها، وناس ومحلات اتهدت ودنيا اتخربت ودم عمال يجري واشلاء بني ادمين متنطوره في الشارع في كل مكان. طبعا وهو في الكابوس ده، هو طبعا الولد حاسس ان هو في كابوس، عايز يفوق من الكابوس اللي هو فيه ده، حصلت له زي عمليه ذهول وعمليه لا وعي في عز بقى الذهول واللاوعي اللي هو فيه ده، لقى حد بينده عليه باسمه، جري ناحيه الصوت لقى واحد من الاثنين اللي هم زمايله اللي هم كانوا معاه اللي قالوا له هنجيب عشاء وهنسبعك على البيت وانت تعال لنا. لما جري لقى زميله ده، طبعا اللي انا بحكي عليه ده التفجيرات والحاجات اللي حصلت دي اللي هي التفجيرات بتاعه شرم الشيخ 2005، التفجيرات الارهابيه اللي حصلت في شرم الشيخ، وبالتحديد كان في مكان اول انفجار حصل، كان بينه وبين مكان الانفجار بالظبط 400 متر، وكان يعني فشاف عاش الحدث وعاش جوه الحدث. لا مش خليج نعمه، اول انفجار حصل كان في الاولد ماركت، خليج نعمه ده كان تالت انفجار، فاول انفجار حصل كان في الاولد ماركت. طبعا لقى حد بين عليه باسمه وهو في الكابوس اللي هو فيه ده، فجري الولد اللي حصل في الاولد ماركت، تاني انفجار في فند غزاله، تالت انفجار كان في الباركينج بتاع نعمه باي. طبعا جري على مصدر الصوت ده لقى واحد من الاثنين زمايله مرمي على الارض، الدايره اللي حوالين زمايله دي طبعا ما كانش فيها يعني حوالين زميله اللي مرمي على الارض ده، الدايره اللي حواليه ما فيش ولا نقطه دم، جسم زميله كله سليم، ايديه موجوده، رجليه موجوده، راسه موجوده، كل حاجه موجوده، جسم سليم وما فيش نقطه، وعمال يصرخ ويقول له الحقني انا بموت الحقني انا بموت. فطبعا هو طمن زميله قال له لا ما فيش حاجه انت كويس انت كويس، حاول يقوم زميله، وهو بيرفع زميله كده لقى ان في جزء من ظهره من ورا مش موجود، ولقى طبعا الاحشاء والحاجات بتاعت باينه، ولو قوم زميله طبعا كل الحاجات دي الاحشاء بقى والكلى والحاجات دي هتقع وهيبقى موته. طبعا حصلت له عمليه هستيريا جامده، فجري جري كده لقى واحد كان يستند الشرطه، تدخل لقى من الشرطه كان يعرفه قال له تعالى في واحد صاحبي واقع على الارض تعالى نحاول ننقذه كده. راح طبعا شاف المنظر، جاب كرتونه فرد الكرتونه وبيحاول بقى ايه يدخل الكرتونه تحتيه، ما هو مش هيقدر يشيلوه من على الارض عشان نص ظهره مش موجود، لو رفعوه من على الارض كل ده هيقع وهيموت. فجاب الكرتونه وفرد الكرتونه وبدا يدخل الكرتونه تحتيه زي نقاله عشان يشيلوه عليها. ده في شوت؟ طب اوكي بدا يعملوا له الكرتونه دي زي نقاله عشان يشيلوه عليها، وهم بيحطوا بقى يعني بقى الشاب ده يرفع بايده كده عمال يرفع في المعده ويدخل الكرتونه سنه، ما هو لو زق الكرتونه مره واحده ممكن يقطع الاعضاء دي والاحشاء دي، فبقى يرفعها بايديه يعني ايه نص في جزء جزء من ورا اللي هو بيبقى مغطي ظهره ده اللي هو عند جنبه من ورا، الجزء ده طاير من الانفجار، جت حاجه فيه راحت مطيره الجزء ده اللي هو الجزء بتاع نص ظهره، حته اللي هو من عند جنبه كده من ورا من عند الظهر، الحته دي الجزء ده كان طاير نتيجه الانفجار، يعني حاجه جات له في الانفجار طيرت جزء من ظهره. فبدا طبعا وهم بيحاولوا يدخلوا الكرتونه عشان يعملوها زي نقاله ويشيلوه عليها، طبعا كان مات الشاب ده، طبعا صاحبه اللي هو طبعا لما لقاه مات طبعا حصلت له حاله هستيريا وذهول، وفضل يجري لغايه لما من كتر الجري وقع، كان حاسس ان هو في كابوس مش حقيقه مش ايه اللي بيحصل فيه ايه. طبعا حتى الولد قعد رجع بعد كده وقعد في الشقه بتاعته مكان السكن السكن بتاعه، كان مستني ان زمايله يدخلوا عليه، ما كانش عايز يصدق اللي حصل، ما كانش عايز يصدق ان صاحبه ده مات، فكان مستني ان صاحبه الباب هيتفتح وصاحبه ده هيخش عليه، ان اللي حصل ده كان مجرد كابوس مش حقيقه او كده. في لحظه في ثواني بقت الدنيا نار وبقت خراب وبقت دمار وبقت يعني حاجه منظر لا يتخيله عقل، يعني الواحد مهما يوصف مش هيقدر يعبر عن بشاعه المنظر وبشاعه الاشلاء والجثث والدم والمناظر اللي كانت موجوده في مكان الانفجار ده. مش لا 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 وحشيه صدقيني اخت المحبه، يعني وحشيه او وحشيه، لا 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 مش وحشيه ولا ارهاب ولا لا، احيانا في حاجات بتبقى الانسان بيعجز ان هو يلاقي الوصف او الكلمه اللي يوصفها بيها. فاللي حصل ده مش بشاعه ولا ارهاب، ده ولا قذاره اسلاميه ولا لا، ده اكتر بكتير من كده. حاجة يعني مش عارف يعني منتهى الوحشية ومنتهى القذارة ومنتهى القسوة ومنتهى يعني مفيش كلمة توصف المشهد ده. طبعا الدنيا كلها وقفت، الناس اللي ما تأذتش جسديا طبعا اتأذت في اكل عيشها وفي كده. البلد السياحية قائمة على السياحة كلها طبعا كلها قفلت في يوم وليلة. طبعا حتى ابليس نفسه يعني انا ابليس نفسه ما يقدرش يدبر مجزرة زي دي. يعني هنقول ابليس هو اللي كان بيعمل، لا لا لا، ابليس يعني دي حاجة، المجزرة والبشاعة دي يعني ابليس ما مش شوي على يعني ابليس ما كتير عليه ان هو يعمل كده. فاله الاسلام اللي عايز كده ده كان اكتر من ابليس واقوى وابشع من ابليس واقوى وابشع من اي شيطان ومن اي حاجه. لا، حاجه منتهى البشاعه ومنتهى القذاره ومنتهى القسوه ومنتهى منظر فظيع جدا. يعني الواحد لما بيفتكره لحد دلوقتي لما بيفتكر المنظر ده بتحصل لي عمليه. طبعا الموضوع ده اثر جامد في الشاب ده، بدأ يرفض بعد اللي شافه ده. كان الاول بيقول ربنا موجود بس مش هو بتاع الاسلام، بعد التجربة القاسية اللي مر بيها دي بدأ يقول الله مش موجود، ربنا مش موجود، لو هو موجود ما كانش يسمح بكل الخراب اللي حصل ده، ازاي يسمح بكده، ازاي يبقى ليه وجود ويسمح بالكلام ده. وفعلا بدأ يعني يعتنق الفكر الالحاد شوية، وبدأ يؤمن بالافكار بتاعت الملحدين، وبقى ان الالحاد هو الطريقة الوحيدة لتطور المجتمعات. طول ما الناس بتدور على فكرة الله، طول ما الناس بتدور على فكرة الدين، طول ما هيبقى فيه دم وهيبقى فيه قتل وهيبقى فيه تخلف بعد التجربة القاسية دي. وحصل عنده عملية لخبطة، عدم اتزان، ما بيقدرش يبقى يعني نوع من عدم التمييز، ما بقاش يقدر يميز الامور، ما بقاش يقدر يعرف الصح من الغلط، ما بقاش قادر يعرف ايه الصح وايه الغلط. حصل عنده اختلاط للامور كلها، وعملت له الموضوع عمل له زي ازمة نفسية وصراع نفسي داخلي غير عادي. كان اصعب وقت في اليوم بتاعه ان هو لما يجي ينام بالليل كان عملية مقسوم نصين وصراع داخلي بيحصل له، افكار بتهاجمه، نص بيقول له ربنا موجود ونص بيقول له ربنا مش موجود، ربنا ملوش وجود، وفي صراع داخلي بيعيش فيه. كان لما بيجي ينام الافكار اللي بتهاجمه بتبقى بالنسبة له زي عملية عذاب. كان لما بيدخل السرير بتاعه عشان ينام كان بيفضل بالثلاث ساعات وبالثلاث ساعات ونص والاربع ساعات وهو في عملية صراع وعملية قلق جامد وعملية يعني مش حاجات كتيرة قوي، صراع كتير قوي واحاسيس كتير قوي متشابكة في بعضيها كانت بتحصل له كل ما يحاول ان هو يدخل السرير بتاعه عشان ينام. بدأ يدخل البلتوك يهاجم، يعني يخش الغرف المسيحية يشتم في المسيحية وفي الكتاب المقدس، يخش الغرف الاسلامية يشتم الغرف بتاعت الباهيين، يشتم كده، بقى بيهاجم فكرة الله في اي مكان. وفي وقت من الاوقات داخل يشتم في غرفة من الغرف المسيحية، لان الادمن بدل ما يديله ريد دوت او يديله باونس او كده فقال له اشتم، ما هي دي اخلاق المسلمين. فلقى ان الشخص ده كمان بيشتمه في الاسلام، فالادمن عملت له عملية اندهاش، يعني واحد بيشتم في المسيحية وبيشتم في الاسلام. طب بدأ الادمن يتكلم معاه، الشاب ده كان حاسس، الشخص ده كان حاسس ان هو محتاج حد. احيانا الانسان بيحس ان هو محتاج يكشف نفسه، ان هو يتعرى. فطبعا بدأ فعلا يتكلم مع الادمن ده، دخلوا برايفت مع بعض، بدأ يتكلم، واللي كان مشجعه ان هو يتكلم معاه بصراحة ويتكلم معاه بمنتهى الوضوح ان هو كان كل واحد متداري ورا شاشة كمبيوتر. انا محتاج ان انا اكشف نفسي، اعري نفسي شوية، اتكلم معي حد، وبعدين احنا ما نعرفش بعض، احنا يعني انا والشخص والادمن ده كل واحد قاعد ورا شاشة كمبيوتر، ما حدش يعرف التاني ولا هيشوف التاني ولا اي حاجة. فبدأ يتكلم معاه بصراحة، بدأ الادمن ده او الخادم ده يقنعه بفكرة وجود الله، بان العالم الكون ده ناقص مش كامل، والنقصان اللي موجود في الكون ده ربنا هو اللي بيسدده او هو اللي بيكمله. فده اكبر دليل عن وجود الله، ان لو الكون كامل وكل حاجة فيه كاملة كان يبقى هو ده ربنا ملوش وجود، لكن في نقصان كتير، حياة كل انسان فينا فيها حاجات ناقصة، الكون فيه حاجات ناقصة. فده دليل ان في حد هو اللي لازم يكمل النقص اللي موجود في حياة كل شخص فينا او في الكون ده. مين اللي بيكمل النقص ده؟ طبعا هو ربنا. بدأ يقتنع بفكرة وجود ربنا، بدأ الخادم ده يتكلم معاه عن الكتاب المقدس. طبعا هو الخادم ده كان عنده خدمة برا، طبعا مشي سافر بقعد فترة ما بيدخلش على البالتوك. الشاب ده الشخص ده بدأ في الوقت ده يتكلم مع ناس كتير من الموجود على البالتوك وكده، فعملوا له زي عملية، كل واحد بيتكلم معاه بيحكي له بيقول له اعمل كذا، طب مش عارف ايه، طب كذا، طب اقرا الكتاب المقدس، طب اعمل مش عارف ايه، طب ايه. وفعلا الشخص ده بدأ يقرا في الكتاب المقدس طبعا، ولما بدأ قراية بدأ قراية في الكتاب المقدس من العهد القديم، فحصلت له يعني عملية صدمة، ما قدرش يفهم، ما قدرش يستوعب. لما بدأ قراية من العهد القديم كان في حاجات صعبة عليه، صعبة ان مخه يتقبلها او ان هو يفهمها. طبعا قعد فترة في عملية تشتت جواه لغاية ما رجع له الخادم اللي هو كان بيتكلم معاه من الاول. الخادم ده اللي هو كان بيتكلم معاه بدأ قال له لا احنا نبدأ قراية من العهد الجديد، نبدأ قراية من العهد الجديد، وانصحك. اللي الخادم قال له اللي انت تبدأ يعني عموما احنا انا عايزك تقرا حاجة وتشوف، لو الحاجة دي شجعتك اللي انت تكمل قراية في العهد الجديد هنكمل، ما شجعتكش خلاص. فسأله الشخص ده قال له اقرا ايه في العهد الجديد؟ فقال له اقرا متى 5 و6 و7 الموعظة على الجبل. طبعا ارى وكان من الحاجات اللي هي الغير عادية، بدأ يبقى فيه يحس بقوة كلمة الله وبقوة عمل الرب. بدأ لما يجي نقول مثلا كان يجي يقرأ الثلاث اصحاحات دول ويجي عندي في كلمتين كان بيقف قدامهم، يعني كلمة احبوا اعدائكم، يعني احبوا اعدائكم دي تخيلوا كان بيقعد يتأمل فيها. تخيلوا معايا كده احبوا اعدائكم، لو كل العالم طبق كلمة احبوا اعدائكم، لو طبقت احبوا اعدائكم مش هيبقى في جيوش، مش هيبقى في اسلحة، مش هيبقى في المليارات اللي بتتصرف على الاسلحة وعلى الجيوش وعلى الكلام ده، مش هيبقى في حد، مش هيبقى في حد جعان، مش هيبقى في حد مريض مش لاقي يتعالج، مش يعني قاعد يتخيل شكل العالم باحبوا اعدائكم بكلمتين، كلمتين اتنين بس احبوا اعدائكم. لو الكلمتين مش هنقول بقى الناس طبقت الكتاب المقدس وطبقت مش عارف ايه وكده، لا، لو العالم ده عاش الكلمتين دول بس احبوا اعدائكم، لو الناس عاشتهم فعلا الكلمتين دول هيبقى ايه شكل العالم؟ فطبعا الكلام ريحه قوي، حس براحة جامدة من الكلام ده. طبعا حاجة قمة السمو، قمة الرقي، قمة يعني مش قادر اعبر يعني، موجودة عكس المصحف، عكس القتل والجلد والتعذيب، لا، في رقي، في سمو، في قداسة، في حاجات كتير قوي موجودة في الكتاب المقدس، وده كان دافع جامد ليه قوي وحافز ليه ان هو يقرأ في الكتاب المقدس. وفضل يقرأ في الكتاب المقدس بلهفة جامدة، وطبعا عمل برنامج تلمذة هو والخادم اللي معاه. خلص الكتاب المقدس، خلص العهد الجديد، دخل بدأ يقرأ في العهد القديم والخادم متابع معاه، كانوا عاملين مع بعضهم برنامج تلمذة. طبعا خلص لما قرأ العهد الجديد وبدأ يقرأ في العهد القديم بدأ يتقبل امور ويفهم حاجات ما كانش فاهمها، والخادم ده كان متابع معاه، كان بيجي يقرا الحاجة اللي كان بيقف عندها، كان بيسأل الخادم ده في كذا كذا، الخادم ده كان بيوضح له الامور، وبدأت فعلا يبقى في علاقة ألفة ومحبة ما بين الشخص ده والكتاب المقدس. بدأت قوة عمل الرب، بدأت كلمة ربنا تغير فيه، يعني بدأت حاجات تتغير فيه من غير ما هو يكون لا انا مثلا الحاجة دي فيا مش عجباني انا عايز اغيرها، لا، بدأت هي لوحدها كلمة ربنا بدأت تعمل فيه بقوة، بدأت تغير فيه، بدأت تتشكل فيه من اول وجديد، بدأت تشيل منه حاجات وتحط فيه حاجات، لدرجة هو كان مندهش من نفسه، مندهش من اللي بيحصل له، بدأ راحة وسلام، يعني الغريب يحس بيهم راحة وسلام ما كانش بيحس بيهم ابدا قبل كده، بقى في فرحة، في حاجات كتير قوي بتنتابه، بقى اليوم اللي ما يقراش فيه في الكتاب المقدس يحس ان في حاجات كتيرة قوي ناقصاه، ان حياته اليوم ده ضاع منه من غير فايدة خالص وبدون اي بركة او اي نعمة او اي فايدة. بدأ كل ما يقرأ في الكتاب المقدس، كل ما يلاقي وعد من ربنا، ما يلاقي خبر مفرح من ربنا، لما يلاقي حاجة ربنا بيديله حاجة جميلة وبيديله نعمة وبيديله بركة، طبعا امن. على بال ما خلص الكتاب المقدس العهد الجديد والعهد القديم، كان عدى حوالي سنة وهو والخادم ده متابعين مع بعضهم. بعد كده بدأ يقرأ في حاجات كتير، وبدأ يعرف كتير واكتر واكتر عن المسيحية، وكل ما كان بيعرف اكتر كل ما كان حبه بيزداد قوي لربنا رب المجد يسوع المسيح. كل ما بيتعلق بربنا قوي كل ما علاقته بربنا بتقوى اكتر واكتر. فبدأ الخادم ده يطلب منه ان هو خلاص يعني وصل لمرحلة، انت خلاص كده بقيت مؤهل للمرحلة اللي هي الاخيرة وهي المعمودية. بدأ كل ما يجي ياخد قرار المعمودية يبتدي ابليس يحاربه، يبتدي يدخل له من نقط ضعف هو ما يعرفهاش. بدأ ابليس يحاربه، طب امن الدولة، طب اهلك، طب شغلك، طب مستقبلك، طب فلوسك، طب حياتك، طب مش عارف ايه، يدخل له من الجوانب دي. طبعا الشخص ده كان عايش في شرم الشيخ، وفي يوم من الايام جاله اتصال تليفوني من الخادم اللي هو كان متابع معاه على البالتوك. فالخادم قال له انا نفسي اشوفك. كان بقالهم سنة وثمان شهور بيتكلموا مع بعض يوميا، يا اما على البالتوك يا اما في التليفون في الموبايل، وما كانوش شافوا بعض، يعني ما قابلوش بعض فيس تو فيس خالص. طبعا لا، الخادم ده بيتصل بيه بيقول له المعمودية وخلاص نفسك، وقال له انا نفسي بس مش قادر انزل. الخادم قال له طب انا نفسي اشوفك. قال له وانا كمان نفسي اشوفك طبعا. فقال له خلاص انا هجي لك شرم الشيخ. وفعلا الخادم ده سافر له 500 كيلو مخصوص وراح له شرم الشيخ. وبدأ طبعا زيارة الخادم ده، شاف اول مرة يتقابل فيها مع الخادم ده، شاف يسوع المسيح في الخادم ده، شاف النعمة والبركة اللي ربنا بيديها لخدامه، شافها في الخادم ده. طبعا لما خدوا بعضهم بالحضن، مش عايز اقول، في شعلة حاجة كده خرجت من جوه الخادم ده، دخلت لجواه الشخص ده، حمسته قوي وقادت جواه نار واشتياق للمعمودية غير عادي. الخادم ده نزل بعدها بفترة، الشخص ده خد بعضه ونزل وراح اتعمد. كان معتقد ان المعمودية دي اخر مرحلة خلاص، يعني انا قريت الكتاب المقدس وقريت كتب روحية وقريت حاجات كتير وعرفت معلومات كتير، فاخر حاجة كانت متهيئ يعني متخيل ان اخر حاجة هي المعمودية. طبعا وهو في المعمودية، يوم المعمودية بتاعته كان فرحان جدا وكان طاير. ولما دخل المعمودية بتاعته وهو في المعمودية ابتدى يحس هو ده اللي انا بدور عليه، هو ده الرب، هو ده ربنا اللي صورته جوايا، هو ده ربنا اللي خلقني، اللي لما خلقني ساب الامضة بتاعته جوايا، الامضة بتنطبق على اللي انا فيه ده. طبعا خرج من المعمودية شاف حاجات كتير قوي، الدنيا كلها متغيرة، الدنيا كلها شكلها مختلف تماما عن 5 دقايق قبل المعمودية. الطمع، يعني الواحد لو معاه 10 مليون جنيه وقلت له اديني 100,000 جنيه مش هيديه لك 100,000 جنيه، مع اني معاه 10 مليون جنيه. انما الحاجة الوحيدة اللي الانسان ما بيطمعش فيها هي النعمة. لما ربنا بيدي النعمة لشخص بيبقى نفسه ان كل الناس وكل الدنيا تاخد النعمة اللي هو خدها. وده فعلا اللي حصل. كان نفسه ان كل انسان لاصحابه وكل اخواته وكل الناس دي تدوق النعمة اللي هو دقها وتعيش اللي هو عايشه وتحس اللي هو حسه. وطبعا بدأ عمل ربنا يزداد في الشخص ده، وبدأ الشخص ده ربنا يعمل معاه حاجات هو ما كانش مرتب لها، وبدأ ربنا يديله نعمة اكتر ويديله ويرفعه اكتر، لغاية لما ربنا اختاره لخدمة وبقى خادم ربنا. كان في خطة لحياته مع ربنا، ربنا كان مدبر له خطة عظيمة لحياته من اجل ان ربنا يثبت فيه وهو يثبت في ربنا اكتر، من اجل النمو الصحيح في النعمة والنمو السليم في النعمة. لان صدقيني يعني الوصول للنعمة مش سهل، والثبات في النعمة والمحافظة على النعمة اصعب. يعني ان الانسان يثبت في النعمة ويحافظ عليها ويتمسك بيها، ده شيء صعب صعب جدا بالنسبة لنا احنا العابرين، لان كل انسان بيتعرض لضغوط والاغراءات والحاجات، لكن عمل ربنا اقوى من كل ده، وربنا طبعا يكمل معانا ويثبتنا فيه اكتر ونثبت فيه اكتر ويكمل عمله معانا، وهو ده الاختبار. ولو في اي اسئلة او اي حاجة انا موجود معاكم وتحت امركم، وشكرا ليكي اختي المحبة، وانا موجود لو اي حد عنده اي سؤال او اي حاجة او كده ممكن، او اي استفسار انا موجود معاكم، وتفضلوا المايك. شكرا اختي المحبة، ربنا يباركك وخدمة مباركة.
شكرا ليك يا اخ اوسكار، الحقيقة شفنا حاجات كثيرة في الاختبار بتاعك، ونقول لك الف الف مبروك انك انت عرفت النعمة اخيرا وعرفت قيمتها.